الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 90. من عوائق في طريق طلب العلم الاستماع إلى المثبطين، وهذه المسألة ليست باليسيرة. رب كلمة يصرف بها الإنسان عن طلب العلم، ربما يأتي إليه وهو في المسجد يقول له: أي تسوي هنا؟ إيش معك مع هؤلاء؟ وربما جعلت تجلجل في رأسه حتى يذهب وينصرف، ورب آخر يقول له: إلى متى تطلب العلم؟ ويقع في مهلكة. ورب ثالث يقول له: ما معك مع هؤلاء؟ المهم أقسام عدة. أصحاب التثبيط لهم طرق كثيرة يسلكونها، والسلامة أن تحفظ سمعك من كلام المثبطين، وأن تحفظ قلبك من قبول شبههم، وأن تدفع ما جاءوك به. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد ابن عباس أن يطلب العلم، فصدرت كلمة من شاب ربما على خير من حيث الدين، فلم يلتفت إليها ابن عباس فصار إماما للمسلمين. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: يا فلان، هلما فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ فترك ذلك وأقبلت على المسألة، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فأتيه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجهي التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فأتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن أتيك. فأسأله عن الحديث. قال: فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، فقال: كان هذا الفتى أعقل مني. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الطهارة. ولقد كان أحمد يعجب ممن يدع حديث الوضوء من لحوم الإبل مع صحته ويتوضأ من مس الذكر، فمذهب أحمد متوسط في النجاسات، فإن التشديد في النجاسات جنبا وقدرا هو دين اليهود، والتساهل هو دين النصارى، ودين الإسلام هو الوسط. كنت إذا عزمت شرح بعض الكتب يقول لي بعض الأخوة: هذا قد شرحه الشيخ فلان، وربما ذكروا لي من مشايخي ومن خيرتهم، ومع ذلك أقبلت على شأني بفضل الله عز وجل، فيسر الله ما يسر وهيئ الله ما هيئ. وهكذا أهل الدنيا كانوا دائما يأتون للتثبيط مع محبتهم، هذا يقول لو تفعل كذا، وذاك يقول يكفي، وذاك يحاول، وثبتنا الله وأعاننا الله وله الحمد والمنة. وذكر الشيخ مقبل في ترجمته أنه حين عرف السلفية وأراد الدخول في معهد دار الحديث جاءه المثبطون من الشيعة وقالوا له: كم يعطوك يا مقبل؟ قال: يعطوني 150 ريال. قالوا: خلاص، نحن نعطيك 150 ريال وترك الدراسة عندهم. قال: فبقيت تلك الليلة في هم، ودعوت الله عز وجل فشرح صدري لطلب العلم. وكم هم المثبطون، قد يثبطك المبغض، وقد يثبطك المحب، وقد يثبطك الصاحب بلسان الحال وبلسان المقال. بلسان المقال أن يقول لك: لا تدرس هذا الدرس، لا تحفظ هذا الكتاب، إلى متى تطلب العلم، ونحو هذا الكلام. وبلسان الحال ربما تراه سبهللا مقصرا وتتأثر به، وربما يكون التثبيط من قبل الزوجة، وربما يكون من قبل الولد. ومن أشد المثبطين أهل البدع، دائما يطعنون ودائما يلمزون ودائما يحذرون. ومن ثبت نبت، ومن صار على الدرب وصل. وبعضهم يثبتك بالانتقاد: لكن اجعل نفسك متواضعا واجعل نفسك ساكنا. ليس بالضرورة أنك ما تفيد الناس إلا إذا أنت مثل شيخ الإسلام، يمكن أن تفيد الناس وأنت ضعيف وأنت قليل الحفظ وأنت قليل البضاعة، كلهم بحسب استطاعته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. ولو تأملت حديث النبي صلى الله عليه وسلم المنقول تجد بعض الصحابة روى حديثا، بعض الصحابة روى حديثين، بعضهم روى 100، بعضهم روى بالألف. وأبو هريرة رضي الله عنه ما وصل إلى ما وصل إليه إلا بالإقبال على العلم وعدم الالتفات إلى المثبطات. قد تكون المثبطة دنيوية، دكان يثبطك، وظيفة تثبطك، زوجة تثبطك. قال يرحم الله أخواني من الأنصار شغلهم العمل في مزارعهم، يرحم الله أخواني من الأنصار شغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، لم يلتفت إلى المثبطات مع جوعه مع فقره مع حاجته مع عزوبيته ابتداء. فاحذر أن تثبط عن الخير بدنيا أو بفتنة أو بغير ذلك، واستعن بالله ولا تعجز. ومن أسوأ المثبطات المثبطات النفسية، أن تكون همتك هابطة ضعيفة، هذه هي التي تهزمك، تستقبل ما جاءها وضعيفة في أخذ ما ينفعها. ومن المثبطات استبطاء الاستفادة، ربما تقول من أنا وأنا ما أصلح للاستفادة وأنا ما أفهم ونحو ذلك. ومن المثبطات الحاجة إلى الاستمرار في طلب العلم، حين تنظر إلى الزمن الذي ربما تحتاجه ربما تثبط وتصاب بالخمول، لكن ابدأ وسر في الطريق ولا تنظر إلى آخر الطريق حتى تثبط، امشي رويدا وتجي في الأولين. ومن المثبطات أحيانا الأمراض التي تلحق الإنسان تضعفه، وهكذا ربما يثبط بالاجتهاد، من أراد العلم جملة فاته جملة، شق على نفسه ويكثر على نفسه حتى يعجز عن الإتقان ويعجز عن المراجعة ويعجز عن الإكمال. ومن المثبطات تقديم الشيء على الذي هو أهم منه، كتقديم المستحب على الواجب والمباح على المستحب، وهذا باب واسع. كل ما شغلك عن طاعة الله عز وجل وعن تحصيل العلم وتدوينه وتدريسه وتبليغه ومراجعته فهو من المثبطات. مكث ابن منده 50 سنة في الرحلة قبل أن يعود إلى بلده، 50 سنة ينتقل من بلد إلى بلد ومن شيخ إلى شيخ ومن عالم إلى عالم. ربما مات من آبائه وأمهاته ومن أقرانه ومن أرحامه، العدد الكثير، سنوات ليست باليسيرة. وبعدها رجع إلى بلده وتزوج وأخلف الله له خيرا في الأبناء، وعلم ودرس واجتمع الناس حوله. ربما يثبطك أهل البدع بالتهديد والوعيد، فاحذر أن تكون من المثبطين أو المثبطين، لأنك إن ثبطت غيرك يخشى عليك من الإثم، كما أن من دعا إلى هدى له أجر من دعاه، كذلك من دعا إلى ضلال له إثم من دعاه. والمثبط القاصد للتثبيط والصرف عن الخير يلحقه الإثم. واحذر أن تكون مثبطا، تصير كالمقيد بداء التثبيط، لا تنفع ولا تنتفع، وأنت بين نشاط وبين فتور. ففي أيام النشاط حصل، وفي أيام الفتور حافظ على ما معك واستعن بالله، لابد من هذا الأمر، الاستعانة بالله يا أخوة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله أن يعيذه من العجز والكسل، والعجز هو المثبط البدني الحسي الذي يمنعك من الوصول إلى الخير، والكسل هو المثبط المعنوي الذي يمنعك من الوصول إلى الخير، فاحذر من هذين الدائين العجز والكسل. رب صحيح ثبطه الكسل، ورب مريض عليل ثبطه العجز. مع أن شيخنا مقبل رحمه الله كان ينصح أصحاب العاهات من ابتلي بعجز في سمعه أو بصره أو رجله أو يده أو نحو ذلك أن يتفرغ للعلم ينفع الله به، والله تصليبهم وأنت جالس ويفرح الناس بصلاتك، تخطبهم وأنت جالس يرتاحون لك. وقد ذكرت لكم قصة الأقوصي عبد الرحمن رحمه الله، وأن الله خلقه بغير رقبة، كان رأسه في صدره يعني كالداخل في هذا المكان بين المنكبين، فقالت له أمه: يا بني لا يراك أحد إلا ضحك عليك، ولكن اطلب العلم. فطلب العلم حتى صار قاضي مكة، واستمر فيها زمنا طويلا، ويقف بين يديه الناس احتراما وإجلالا واستفادة وهيبة، ولو ثبط بهذه العاهة ما التفت إليه. وكم في السلف من الأعرج والأعمش والأعمى وكذا وكذا من أصحاب العاهات، نسيت عاهاتهم واستفيد من علومهم. فاحذر هذا الداء الدفين الذي قد يأتيك من حيث لا تظن ولا تؤمل، قد يأتيك من جهة الحرص، ربما الشيطان يدفعك للعبادة للتفريط في طلب العلم لتثبيطك عن طلب العلم، وربما دفعك لتحصيل بعض العلوم التي غيرها أحسن منها وأهم منها تثبيطا عن المهمات، وربما شغلك بالعلم تثبيطا عن أهم الواجبات، مع أن من دواعي العلم كما تقدم معنا أثر الفضيل بن عياض الذي أخرجه الترمذي، قال: سمعت الحسين بن حريث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: عامل معلم كبيرا في ملكوت السماوات، يدعى كبيرا في ملكوت السماوات، فاجتهدوا يوفقكم الله. وأحيانا المثبطات من الأمور القدرية، أليس يقول الشاعر: إذا كان يؤذيك حر المصيف وبرد الشتاء وكرب الخريف، ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. ولكن في أيام من نشاط حصل وأكثر، وفي أيام يعني الأمور التي ربما تشغل حافظ على الذي معك وحصل اليسير، لأن العلم إذا لم يزد ينقص، كما العمل إذا لم يزد ينقص. فلذلك احذر هذا الداء. ومن المثبطات المعاصي أيضا، هذا لا ننساه، بسبب المعاصي قد يثبطك الله، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، هذا من أهم أيضا الصوارف، تثبتك المعاصي، تقيدك، تكبلك. وقد كان السلف يتواصون بالحذر من المعاصي، لا سيما من طالب العلم الحجة قائمة عليه. يسمع المواعظ والنصائح في الليل والنهار والسر والجهار، لا سيما في زمننا هذه من أشد المثبطات الهاتف، النقال هاتف اللمس مثبط، ربما تذهب معه المروءات والاستقامات ويجر إلى الفساد، حتى الصالح يثبط فيه، يشغل بكثرة الرسائل وبكثرة النظر وبكثرة الأشياء التي تشغل عن غيرها. كيف بالذي يستخدمه في الحرام؟ تصويرات، مراسلات سيئات، تنزيل المقاطع الخليعات، لا سيما مع وجود ستارلانك هذا حق إيلون ماسك الخبيث النصراني، فهيئ للناس الشرور، وهذه الشرور تثبطهم، لأن الإنسان يعمل المعصية مع المعصية مع المعصية، فإذا كرهه الله ثبطه وحرم الوصول وحرم الاستمرار. بل من المثبطات المباحات، أليس في الكفاية للخطيب وفي غيره من الكتب ذبح العلم على أفخاذ النساء؟ كان أحدهم إذا تزوج عجز عن الرحلة، فقالوا هذا. أما الآن الحمد لله قد يأتي بزوجته ويطلب العلم، لكن كثير من الناس قد يثبط بما لم يثبط به غيره. وكم هي المثبطات، حدث ولا حرج، كل ما منعك عن العلم والعمل به فهو من المثبطات. الشيطان وأعوان الشيطان وفتن الشيطان والمعاصي والسيئات والملهيات والمقلقات، يروى عن الشافعي إذا هممت بشراء بصلة ضاعت مسألة، مقلق يثبطك عن الاستفادة وعن الخير. ومن المثبطات النظر إلى الكبار، تقول من أنا أمام هذا العالم وهذا الإمام والناس ليس بحاجة إلي، كما في القصة التي قرأناها قصة الأنصاري، يعني نظر إلى أبي بكر وعمر وقال عجبا منك يا ابن عباس، يحتاج الناس إليك وفيهم أبو بكر وعمر، انظر إلى أين وصل ابن عباس وأين وصل الناظر إلى أبي بكر وعمر دون السير على سيرهم في العلم والعمل. وكثير من الأبناء يثبطون عن العلم بالنظر إلى أبائهم، يرى أباه شيخا أو عالما ويقول له خلاص أبي يكفي، ما يكفي، لابد أن تسعى إلى أن تكون أعلم من أبيك، دروس أحمد خير من دروس أبيه، وذاك عند أبيه منتهى إربه. وهكذا قالها السبكي أيضا في ولده، دروس فلان خير من دروس علي، لا أستحضر البيت الآن. ومن المثبطات ما ذكرها الشيخ أبو بكر، الشيخ بكر أبو زيد في كتاب حلية طالب العلم، ما ترك المتقدم للمتأخر، لا، المنشط في هذا الباب كم ترك المتقدم للمتأخر. انظر إلى صحيح البخاري كم شرحوه من الناس، لو توقف الناس على شرح واحد خلاص مضينا. تفسير ابن كثير كم شرحوه من أئمة، كم ألف في كتب العقيدة، كم ألف في الفقه، وإلا والله لثبط الناس عن خير كثير وعن علم غزير. ومن المثبطات الرضا بالدون، بعض يرضى بالدون، خلاص صير خامل يكفيه الذي معه، حفظ القرآن ما يشتي يزيد فوقه شيء، رزقه الله حفظ رياض الصالحين ما يريد يزيد فوقه شيء، استطاع أن يخطب ولا يريد يتجاوزها بشيء، كتب رسالة ولا يريد يفعل غيرها. انظر إلى الإمام أحمد مع المحبرة إلى المقبرة، انظر إلى الإمام ابن المبارك إلى متى تطلب العلم، إلى الموت، إلى الموت. فكانوا لا يثبطون لا حسا ولا معنى، شأنهم مع العلو، شأنهم مع الرفعة، شأنهم مع النشاط، شأنهم مع طلب العزة والتمكين. والله لو صار الناس على التثبيط لضاع الدين، ولكن بحمد الله عز وجل جعل لهذا الدين من يقوم به، من يدعو إليه، من يعمل به، من آثر العلم على الدنيا، بل من آثر العلم على الأبناء. سمعنا شيخنا يحيى حفظه الله يقول: والله لو أعلم أن نسائي ومتزوج أربعة تحول بيني وبين طلب العلم ما بقيت معي واحدة منهم، فكيف الذي ربما يترك مركز علم من أجل زوجته ما تشتي طلب علم يسرح معها؟ فالله الله أيها الأخوة، في الحذر من المثبطات والملهيات والمؤذيات والمرديات والمؤخرات، وشمروا عن ساعد الجد كما قال السلف: ركضا إلى الله بغير زاد خير التقى وعمل المعادي. اركضوا إلى الله، سرعوا إلى الله، سابقوا إلى الله، واحذروا كل ما يثبطكم، كل ما يثبط، كل مثبط اعلم أنه من مداخل الشيطان عليك. فكن فقيها في معرفة المثبطات عن طلب العلم، وفي علاج هذه المثبطات والتعامل معها التعامل الشرعي حتى تسلم وحتى تسلم. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن تعيش مع الهمل. والله يا أخوة أني اليوم وأمس أفكر في طريقة أريد أن أخدم فيها الإسلام، وما زلت يعني عاجزا عن الوصول إليها. أرى نفسي بحمد الله يسر الله بكثير من المطولات، سواء الشروح سواء بعض المؤلفات، وأريد أن أخدم ببعض المختصرات، لكن إلى الآن ما هيأ الله لي ذلك. وأسأله التهيئ، وأسأله العون، وأسأله السداد حتى نمضي، ونسأل الله الإخلاص في نفع الإسلام بكل وسيلة، كل طريقة. فليكن همنا جميعا النفع والانتفاع، ولنحذر جميعا من داء التثبيط. لا يلزم من التثبيط على ما تقدم في بعض كلامي أن يكون هناك من المثبطين مثبط خارجي، ما يلزم أن تكون أنت سبب تثبيطك، كما أشرنا لضعف همتك، لضعف نشاطك، لعجزك، لكسلك، لرغبتك في الدنيا، لزهدك في الآخرة، لعدم يعني التأسي بالسابقين والأئمة المهتدين الذين ما ثبطوا لا بتهديد المهددين، ولا بوعيد المتوعدين، ولا بحرف الكافرين، ولا بحصار المجرمين أبدا. كان شأن السلف رضوان الله عليهم على النشاط في العلم، ما ثبطوا بالمعاصي، كانوا أصحاب التوبة، أصحاب الإنابة، أصحاب الاستغفار، أصحاب طاعة العظيم الغفار. نحن إما المثبط خارجي، ربما تكون يعني من الدول في بعض المناطق يمنع التدريس، يمنع الطباعة، يمنع الخير، أو هكذا من قبل أهل البدع، البدع يتسلطون على أهل الاستقامة ويمنعونهم يثبطونهم، وتجد بعض السلفيين قد رضي بهذا التثبيط، ما يخرج من بينهم. اخرج، اخرج من البلد الذي تثبط فيه، اخرج وارحل إلى بلد تعيش فيه شامخا. وطننا مكان العلم، وطننا وبلدنا أين نتعلم ونعلم. لا تربط نفسك ببلد تقيد فيه عن الخير، أو يكون من النفس نفسها، إنسان يعني في نفسه ما تستطيع تقيمه، ما عنده همة، ما عنده يعني إرادة للانتفاع والنفع، قد رضي بالدون. هذه مشكلة، هذه مشكلة إذا كان الإنسان يعني قد رضي هذا المرض وما هو حول رفع هذا المرض، هذه مشكلة. فإن الإنسان لابد من فعل الأسباب، منها الدعاء، منها التأسي بالصالحين، منها التدرج في العلم، منها كذلك الاستعانة بالله، منها الإخلاص لله، منها قراءة التراجم، منها مجالسة الطيبين والناصحين، منها التدرج في الطلب. كثير هي الزهد في الدنيا، الرغبة في الآخرة، والله المستعان.